إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يتشرف العبد بالمخاطبة المباشرة بضمير الكافي لربه عز وجل بعد أن يحمده ويثني عليه ويمجده. فكان الكلام للغائب في المناجاة في معرض الثناء. ومن المعلوم أن الموفق قبل أن يسأل حاجته، إن كان يخاطب بشرا مثله، فإنه يثني عليه قبل أن يطلب حاجته. وعلمنا ربنا جل في علاه بين يدي ذاك المقام العظيم الذي نطلب فيه أن يهدينا الصراط المستقيم، أن نتبرأ من أمرين. ولا يمكن للعبد أن يكون مهديا الصراط المستقيم، ولا أقول مهديا إلى الصراط المستقيم، أقول مهديا الصراط المستقيم، لأن الله يقول اهدنا الصراط ولم يقل اهدنا إلى الصراط، وهذا فيها سر تأتينا إن شاء الله في حينه. فلا يمكن للعبد أن يكون مهديا الصراط المستقيم حتى يتبرأ من أمرين. وهذا التبرؤ من هذين الأمرين يتضمنهما قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وأخذنا هذا التبرؤ من تقديم المعمول إياك على الفعل نعبد، ومن تقديم نستعين، من تقديم إياك على نستعين. فالآية: إياك نعبد وإياك نستعين، وليست نعبد إياك ونستعين إياك. وذكرنا في درس أمس أن تقديم إياك على العبادة وتقديم إياك على الاستعانة فيها حصر، وفيها بيان لأهمية هذا الشيء الذي هو مقدم. من نافلة القول أن إياك الياء فيها مشددة، إياك. وأسمع بعض العوام ممن يقرأ فاتحة الكتاب، وللأسف في مقام الإمامة في بعض الأحيين، لا يشددون الياء، يقرأ على عجلة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وفي اللغة الإياك هو ضوء الشمس، فمن لم يشدد الياء قال شركا وصنع هجرا. لا نقول عنه كافر، أنه جاهل ما يفهم ماذا يقول. وإذ وجد للجهل حسنات، فمن حسناته أن صاحبه يعذر، يعذر بجهله في بعض الصور. فالواجب على كل مصلي أن لا يسقط حرفا من حروف الفاتحة. كم حرف الفاتحة؟ ذكرنا حروف الفاتحة، كم كلمات الفاتحة، كم آيات الفاتحة؟
سبعة.
آيات سبعة، والكلمات 25، والأحرف 113. يعني لما قرأ الفاتحة 112 حرفا فصلاته باطلة. فالذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين أسقط حرفين، يعني قرأ ب111 ولم يقرأ ب113 حرفا. فالواجب على العبد أن يحسن. كبراءنا وفضلاءنا وآباءنا لا يمنعك أن تقول يا شيخ أقرأ عليك الفاتحة. أخونا أبو أحمد جالس في يومين في الأسبوع يقرأ عليه، ماذا يضيق؟ تجلس تقرأ، ماذا يضيق؟ حتى يعني حتى تمتحن قراءتك وتحسن، هل أن تقرأ الفتح صواب ولا خطأ؟ هل تأتي بجميع الحروف؟ في حرف من حروف الفاتحة العلماء كما قال ابن كثير ويأتينا في الشرح سنقرأه، حرف الضاد مع الضاء، هذا مقلق، هذا قل من العربي ولا سيما هذه الأيام من يميز بين الضاد والضاء، فأغلب الشاميين والمصريين كحالنا إلا من رحم ربنا منذ قدم يميلون في قراءة الضاد إلى أنها دال مفخمة، يفخمون الدال يقرؤون ولا الضالين، يقولون عنها إيش؟ دال مفخمة. وأغلب الحجازيين والعراقيين منذ القدم يميلون في قراءة الضاد إلى أنها ضاء مشالة يقرؤون ولا الضالين. والصواب أن الضاد بينهما حرف فيه استطالة، فلا تكون دالا مفخمة ولا يكون إيش؟ ضاء مشالة. ومن لم يتقن حسن النطق بالضاد صلاته صحيحة بإجماع للعسر، ولا يحسن التمييز بين الضاد والضاد، بين الضاد والضاء والدال المفخمة إلا أقل القليل، أقل القليل. وقد ألف عشرات العلماء كتبا طبع منها 6 أو 7 للآن في الفرق بين الضاد والضاء، في الفرق في النطق، يعني كتاب كامل حتى تميز كيف تنطق ضاد وكيف تنطق ضاء. ولذا العلماء يتجاوزون في هذا. أعود للشرح فأقول العبد قبل أن يطلب الهداية لا بد أن يتبرأ من أمرين. في قوله إياك نعبد تبرؤ من الشرك بجميع صوره، لأنه إياك مقدم على نعبد، فلا نعبد إلا الله عز وجل. عبادة الله هل مأذون لكل أحد أن يعبد ربه بما يشتهي ويريد، أم أن الأصل في العبادة المنع حتى يأذن الشرع؟ يعني أنا لو أردت أصلي 7 ركعات أو 3 أو 5 ركعات هل لي أن أصلي ما شئت، أعبد ربي بما شئت؟ هل لي أن أعظم أي مكان أي بناء؟ يعني الناس يعظمون الكعبة، قلت لو عظمنا بناء آخر غير الكعبة ممكن؟ العبادة الأصل فيها التوقيف. ما معنى الأصل في العبادة التوقيف؟ يعني الأصل في أن تعبد ربك المنع، ما تعبد الله عز وجل حتى يأذن الشرع، حتى يبين لك الشرع كيف تعبد. ما يجوز لكل من عن في باله أن يعظم مشهدا أو مقاما أو بيتا، أو يخطر في باله أن يعظم جهة، أو أن يحدث عددا من أعداد الركعات، أو أن يحدث ذكرا أو عادة. فالأصل في العبادة الشرع الله، فالعبادة لا تكون بالعقل ولا تكون بالسياسة ولا تكون بالمألوف ولا تكون بالعادة ولا تكون بالتقليد. العبادة تكون لله فقط. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. حكم لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن أنت لما تعبد الله بحكمه بإذنه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن تشريع العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كما قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم قال إن الله شرع لكم سنن الهدى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالعبادة شرعها لا يكون إلا لله، لا يجوز لك ما يحلو لك أن تقوله أو أن تفعله أو أن تعظمه، فهذه كلها لله عز وجل. هذا أمر كان معروفا عند الصحابة. ففي جامع الترمذي عطس رجل عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر الصلاة والسلام على رسول الله أمر مليح، أمر حسن، ولكن ما علمنا النبي أن نقول هكذا، ما علمنا النبي لما يعطس الإنسان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نقول الحمد لله، ما تقول صلى الله عليه وسلم، لا تقول صلى الله على محمد في العطس، إن أردت أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على رسول الله ذكر مطلق، تطلق الذكر، ما تخص الصلاة بالعطاس، العطاس له إيش؟ له ذكر خاص. فالأصل في العبادات أنها توقيفية. لو قيل لك ما هو الدليل على أن الأصل في العبادات التوقيفية، إيش تقول؟ إياك نعبد، إياك نعبد مع التفصيلات الواردة في الكتاب، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأصل أن يكون الشرع هو المهيمن، ليس عليه أمرنا، الأمر عليه، الأمر من الشرع ليس عليه أمرنا، يعني أمرنا إيش يعني أمرنا؟ كتابا وسنة. فما لم يكن الأمر الكتاب والسنة على هذا الشيء الذي يفعله الإنسان فهو مردود عليه، لا يقبل منه. ولذا إخواني هناك آية مرعبة مخيفة للغاية في القرآن، الذي يتأمله يتعجب. طبعا نحن نقرأ كثير ونسمع، لكن التأمل عندنا قليل للأسف، والواجب علينا أن نتأمل، أن نفهم عن الله عز وجل مراده، أن نفهم عن الله مراده. الله يقول وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه خاشعة، عاملة ناصبة، الأركان تتعب من العبادة، والوجوه تخشع في العبادة، والنتيجة تصلى نارا حامية. عجيب، الوجوه خاشعة والأركان متعبة ناصبة والمآل تصلى نارا حامية، لماذا؟ لماذا؟ لأنها عبدت ربها بالعادات والتقاليد، عبدت ربها بالعقول، عبدت ربها بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عبدت ربها بغير الدليل وغير الشرع من غير هدى، كان هذا سببا من أسباب أن تصل النار. الذي يعبد الله بغير ما شرع عبادته مردودة عليه، غير مقبولة منه. ولذا أنت تقول إياك نعبد، هذه العبادة مقامها عظيم، مقام ذل، لكن في موطن عزة. والله عز وجل في أشرف المقامات في حق أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقام العبودية. عند تنزيل الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده ذكر العبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مقام التحدي فإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا ذكر العبودية. في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وأنه كان عبد الله يدعوه ذكر مقام العبودية. في مقام الإسراء ثم بعده المعراج والقرب من الله عز وجل، ذكر الله مقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. فمقام العبودية مقام عظيم. ولما يأتي الناس في الصحيح كما في البخاري، لما يأتي الناس في المحشر إلى الأنبياء ويقولون ادعوا الله أن تقوم الساعة، أهل النار يقولون ادعوا الله أن تقوم الساعة من شدة الهول الذي هم فيه في المحشر، فكل يقول نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى. فعيسى يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد الله. من الذي حقق تمام العبودية لله عز وجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي امتثل إياك نعبد على وجه التمام والكمال. فمقام العبودية مقام عظيم ومقام خطير للغاية. إذا كان الشاعر الجاهلي تولع بمعشوقته فكان يقول في شعره ولا تناديني إلا بيا عبدها، يعني لا يرضى من الأسماء إلا أن يقال له يا عبد ليلى، ما تقول لي باسمي ولا باسم كنيتي، لا تناديني إلا بيا عبدها. فحق لنا أن نردد مع الشاعر ومما زادني فخرا وتيها، وكدت أن أطأ بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. هذا تيه وفخر على سائر الأمة أن الله عز وجل نادانا يا عبادي. فأن تحقق مقام العبودية هذا أمر عظيم للغاية، من أعظم المقامات على الإطلاق. العبودية ذل مع كمال الحب، يعني أنت تطلب الذل مع تمام محبة هذا المقام. حب دون ذل ليست عبادة، ذل دون حب ليست عبادة. العبادة حب وذل، يعني أنت ذليل باختيارك، لكن لمن؟ لمن؟ للذي خلقك، لسيدك، لمولاك، لرازقك. ومن لم يحقق العبودية لله لا بد أن يكون عبدا لغيره. فالأمر خطير، كل ما حققت العبودية لله تعدت عن عبودية غيره. فمن حقق تمام العبودية خرجت عبادة غير الله عز وجل من قلبه. والذي يحقق والذي لا يحقق العبودية لله لا بد أن يكون عبدا لغيره، وهذه العبودية قد تكون لأشياء تافهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة ملابس. بعض الناس يعيش ويموت ويقوم ويقعد وهم في الحياة ما يأكل طعام، مجالسه ذكره. إنسان أكثر ما يذكر إيش؟ ما يحب. أكثر ما يذكر ما يحب. إذا أكثر الناس تحقيق العبودية الذين يتلذذون بذكر الله، الذي يحب الله حبا صحيحا يكثر من ذكره، والذي يحب الله حبا صحيحا يفهم كلامه، يدمن على النظر فيه، يحفظه، يتدبره، يفهمه. هذا المحب لله عز وجل. لذا بعض الناس لا ذكر في مجالسه ولا يشغل قلبه إلا الدينار والدرهم، وبعض الناس إلا النساء، يقوم ويقعد على النساء، وبعض الناس الطعام، يتكلم دائما في الطعام، وبعض الناس في الملابس، وبعض الناس في السيارات. تجلس مع بعض الناس يشغل رأسك بالسيارات، وآخر بأنواع الأطعمة وأنواع الطبائق إلى آخره. وسيأتينا في سورة النحل وهي سورة النعم كلمات سأقرأها عليكم إن شاء الله من تفسير الألوسي، يذكر بين النعم المعنوية والنعم المادية، النعم المترتبة على العبادة والنعم المترتبة على الأشياء. قال كلمة يعني جاء المقام لقولها وإن كنت يعني سأرجوها، قال كلمة، قال: من كان همه ما يدخل في جوفه فقيمته ما يخرج من دبره. هذا كلام الإمام الرازي في تفسير سورة النحل. فهذه مصيبة، أحد يعيش ولا هم له إلا الشهوات الثانية، الشهوات التي هي تكون في مآلها في من أقذر الأشياء، يعني مآل الشهوات أقذر الأشياء. فالأصل في العبد أن يسمو بنفسه وأن يحقق العبودية لربه، وأن يجد تمام الحب مع تمام الذل مع تمام شراح الصدر وهو يناجي الله عز وجل. هذه نعمة ما بعدها من نعمة. طيب إخوان، لما نمتثل أوامر الله ولا نعبد إلا الله، بعض الناس يظن أن الأوامر والنواهي عبارة عن لوائح حرمان، يعني الله عز وجل أمرنا ونهانا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا، كلها حرمان حظوظ النفس وحرمان من الشهوات وحرمان. فكل شرع عبارة عن قيود وسجن وموانع وأوامر. هذا الشرع؟ لا والله، ليس هكذا الشرع. الشرع كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا يصلح عباده إلا أمره سبحانه. أنا لا أحب عبارة يقولها كثير من الناس وأمقتها، وعبارة قاصرة، وعبارة تدلل على الانهزام، ويكررها كثير من الأئمة وكثير من الخطباء، يقولون الدين صالح لكل زمان ومكان. والله إنها عبارة سيئة. الدين هو المصلح للزمان والمكان، ليس الدين الصالح للزمان والمكان. يعني الدين صالح للزمان والمكان درء ودفع للشبه، الدين صالح، لا، الدين هو المصلح للزمان والمكان. عبارة الدين صالح عبارة قاصرة. العبارة الصحيحة أن نقول: من غير الدين الزمان والمكان فاسد. أن نقول الدين صالح لكل زمان ومكان، يعني كأن غيره صالح معه، لكن نحن ننفي أن يكون هنالك صلاح للزمان والمكان إلا بالدين. لماذا؟ أنا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره. لماذا الأمر أمره الخلق؟ لماذا الله عز وجل هو الذي شرع لنا؟ لأنه الذي خلقنا على مستوى آلة بسيطة، آلة معقدة قليلا، لا يمكن أن يصلحها إلا صانعها، لا يمكن المصلح أن يصلحها إلا بالكتالوج الذي معها. فالإنسان لا يمكن أن يصلح شأنه إلا بأن يمتثل أمر ربه، وإلا أن يعرف قدر نفسه. أنت عبد، إياك أن تخرج عن مقام العبودية. ما يجوز العبد أبدا أن لا يعرف قدر نفسه. والله جل في علاه هو الذي حرم وهو الذي شرع لينظم شؤون حياتنا. الله الذي قال لك حرام الزنا هو الذي ركب فيك الشهوة، فلما ركب فيك الشهوة متعك بالنساء بتقنين، ما نسي، حاشاه أن يضل وأن ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، ما أضل ربنا ولا نسي. لما وضع لك الشهوة ما حرمت من النساء، وضع لك الشهوة ونظم الشهوة، فقال لك تزوج، وإذا تزوجت الله يحب الزواج، أن تؤجر على الزواج، كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي إتيان بضع أحدكم أجر. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكتب عليه وزر؟ قالوا نعم. قال إذن يعني الرجل لما يزني يكتب عليه وزر، طب لما يتزوج ويأتي أهله بالحلال يكتب له بها إيش؟ أجر. ما أعظم الله عز وجل وما أكرم الله. تأتي أهلك وأنت في عبادة، أنت لما تأتي أهلك تعبد الله، تعف نفسك تعب زوجك وتبغي الولد، فأنت تعبد الله عز وجل. بعض الناس لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يظن أن العبادة معناها فقط الصلاة وسجود الركوع، لا، كل عمل تعمله بنية صالحة فتنقلب العادات والملذات والمباحات إلى عبادات بالنوايا الصالحات. النوايا الصالحات تجعل عملك، شهوتك، الحلال، الشيء الذي تأكله، طعامك، شرابك، يجعله عبادة. وهذا معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فالعبادة لها معنيان، عبادة مقيدة خاصة وهي الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت والعمرة وطلب العلم تلاوة القرآن إلى آخره، هذه عبادات خاصة. وعبادات عامة، عملك عبادة. طيب أنت يا أبو فلان ليش تعمل تبيع دكان؟ أنت ليش تعمل طبيب؟ وأنت ليش تعمل مهندس؟ يا رب أنت الذي حللت، والله يعلم لو أنك حرمت ما فعلت، إذن أنت تعبد. لو كانت هكذا نيتك وأنت عازم يا رب لو أنك حرمت المهنة الذي أنا فيها فلا أعمل، إذن أنت في عملك عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر، قال لو وضعتها في حرام ألا يكتب عليه وزر؟ طب أنا أعمل بحلال، لو عملت حرام، لو عملت في لا قدر الله في خمارة أو في بار أو في ملهى أو في مرقص أو في دار من دور السينما أو ما شابه، يكتب عليك وزر. طب ما الذي جعلك تترك هذا العمل؟ خوف من الله، إذا أنت في عبادة. الموفق إخواني، الفرق بين العبد الموفق وغير الموفق، العبد الموفق متبصر، والعبد غير الموفق غافل جاهل. العبد الموفق صاحب بصيرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صاحب تذكر وصاحب تبصر. العبد الموفق في هذه الحياة صاحب تبصر وصاحب تبصر، صاحب تفكر، بمعنى يقلب حياته كلها بتوفيق الله والاستعانة. إياك نعوذ إياك نستعين. لا يحصل العبادة لله إلا بأن تتبرأ من إيش؟ التبرؤ الثاني. ما هو التبرؤ الثاني؟ تتبرأ إلى الله من الشرك الأول، إياك نعبد وإياك نستعين. التبرؤ الثاني تتبرأ إلى الله من قوتك ومن طولك ومن حولك. لا يمكن أن تحقق العبادة إلا أن تتبرأ إلى الله من طولك وحولك وقوتك، ولا يمكن أن تحقق مقام العبودية لله إلا أن تستعين بالله على عبادته حتى تبقى صاحب تبصر، صاحب تفكر، صاحب فهم. فالعبادة إخواني ليست لوائح حرمان. الله عز وجل شرع لنا أوامر ودين ونهانا وزجرنا وربانا. الله رب العالمين، ربانا، فرغبنا ورهبنا وخوفنا، فهو المربي، هو رب العالمين. قلنا رب العالمين إيش معناها تذكرون؟ قلنا لها أربع معاني، المربي، وقبلها المدبر، وقبلها السيد المطاع، وقبلها المالك، هذه المعاني الأربع. فالله ربانا حتى نعبده، فخلق جنة ونارا، فرغبنا ورهبنا حتى نستقيم على أمره. طب هذه العبادة، هذه الأوامر التي جاءت للإنسان توافق خلق الإنسان. والله ما ضل وما نسي، خلقك فيك ضعف، الضعف الذي فيك جبره بأن حلل لك، ويا ربي لك الحمد، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وما بينهما، أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل علينا خير شريعة، الشريعة الوسطية، شريعة الاعتدال، الشريعة التي لا غلو فيها، التي رفع فيها عنا الأصار والأغلال، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من قبلنا كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري كان إذا جاء البول على الثوب كان يطهره بأن يقرضه، كان إذا جاء نجاسة على بول الإنسان على ملابسه عند اليهود كيف كان يطهر؟ بالقرض. وسيأتينا في أوائل سورة البقرة أنهم اليهود لما تاب الله عليهم أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، لا قدر الله، تخيل إحنا الآن لا قدر الله يكون عصاة واجتمعنا وكتبنا إلى الله ورجعنا إلى الله في المسجد، فالله قلنا أنتم توبتكم كل واحد يمسك سيف تبدو بعض تقتلوا بعض، هكذا أتوب عليكم، ويكون هذا شريعة الواجب علينا أن نمتثل. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا في الليل يصبح في الصباح والذنب مكتوب على باب بيته، فعل فلان كيت وكيت. الحمد لله يا رب، الحمد لله الذي استرت. فنحن في نعبد الله عز وجل بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة الخالدة، الشريعة التي رفع الله فيها عنا الآثار والأغلال، فنحمد الله سبحانه وتعالى. فالعبادة نعبد الله عز وجل بما شرع، ولا يمكن أن نعبده بغير ما شرع، والأصل في العبادات المنع، وجاءت العبادة وجاءت الأوامر من الله عز وجل ليحقق مصالحنا في المعاش قبل المعاد وفي الدنيا قبل الآخرة. يعني انظر معي، مثلا ركب الله عز وجل في الإنسان الشهوة، يكون الإنسان يجلس مع بناته أو مع رحمه مع أخواته أو أبناء أخواته أو أبناء إخوانه، وبارك الله البنات ما أجملهن وما أنعمهن وما أكثر ذلهن، تضحك معهن وتمازحهن ولا تجد في نفسك أي ميل ولا تجد في نفسك أي شهوة، ترى امرأة ذميمة سوداء قبيحة من بعيد تثور شهوته أجنبية عنك، ما الذي جعلك هكذا؟ ألا له الخلق والأمر؟ الله الذي خلقك هو الذي أمر، فخلقه أمره يناسب خلقه، فالعبادة كانت سجية، فالله ما يضل ولا ينسى. فأنت لما تقول إياك نعبد، تعبد الله لتحقق مصالحك. كل من ظن أن له مصلحة، كل من ظن أن له مصلحة في اتباع الهوى ومخالفة أمر المولى، فهذه المصلحة ليست مصلحة حقيقية، وإنما هي بعد الفحص والتجربة مصلحة وهمية. المصلحة الحقيقية أن تستقيم على أمر المولى وأن تخالف داعي الهوى. قد يضطر المريض يأخذ دواء في مرارة، لكن هذا الدواء يعافيه ويشافيه. ليست علامة الصحة أن تسترسل مع الشهوة كما يفعل الأوروبيون اليوم، يسترسلون مع الشهوة ولا يسألون، ليست هذه مصلحة وليست هذه لذة. ولذا لما شبعوا من الشهوات كثر فيهم الانتحار، أكبر نسبة انتحار في الدنيا في بلاد السويد، ورأيت بعيني ساحات للانتحار في هولندا، الدولة فعلتها بجميع الطرق، صنعت لهم ساحات انتحار ويبيعون ويشترون الحشيش في البقالات، والرجل يأتي المرأة في قارعة الطريق، فلما يصبح الإنسان يأخذ كل شهوته ما يبقى له شيء، سرعان ما يدمر، سرعان ما يصبح عنصر فساد في المجتمع. فالإنسان حتى يبقى متمالكا ينبغي أن تكون جميع القوى التي فيه فيها توازن، كل قوة يعطيها ما يلزمها، فهذا المقدار الذي يلزم كل قوة فيك من الذي نظمه؟ الله. ونظمه، وإذا استجبت لتنظيمه فإنما تستجيب وأنت تعبد الله وأنت تقول إياك نعبد. طيب، قولنا إياك نعبد وإياك نستعين قلنا فيه براءتان، نحن لم نذكر البراءة الثانية، ذكرنا البراءة الأولى. البراءة الأولى من إيش؟ من الشرك. والبراءة الثانية من الطول والحول والقوة. الإنسان ظلوم جهول، والإنسان قليل التبصر والتذكر إلا الموفق. تجد الإنسان مثلا تأتيه نهمة وهمة نهفات، تعبيرنا الدارج على ألسنتنا، في أبواب من أبواب الخير، طارة يخطر في باله أن يحفظ القرآن، طارة يخطر في باله أن يطلب العلم، أن يقرأ الكتب كتب العلم، طارة يخطر في باله أن يقوم الليل، طارة أن يصوم تطوع إلى آخره، وقلبه لا يفزع إلى ربه ولا يتبرأ من حوله وقوته، فالله عز وجل يتركه لحاله، فسرعان ما ينقطع، سرعان ما ينقطع. فلا يمكن للعبد أن يكون موفقا وأن ينال مقام العبودية إلا بأن تتبرأ من الشرك فيقع تعظيم الله، وأن تتبرأ من حولك وقوتك وطولك، وأن تفزع إلى الله، وأن تعلم أنك لا يمكن أن تعبد الله إلا بالاستعانة به. فالعبودية لا تتحقق إلا بأن تستعين بالله عز وجل. فإن تبرأ الإنسان من الشرك ومن حوله وطوله وقوته حينئذ وقعت العبودية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، إني والله لا أحبه، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مجرد بالإنسان ينهي الصلاة وهي أشرف المقامات، أشرف مقامات العبودية الصلاة بالله، الصلاة مجرد ما تفرغ من الصلاة مباشرة إيش تقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ليس الأمر إلي. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يعني الذي يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله يأخذ كنوز الجنة. لماذا؟ لأنه يبرأ من قوته. ولذا المفسرون ستأتينا إن شاء الله في قول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول المفسرون أن هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش ذكرهم لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر هؤلاء الذين يحملون العرش لا حول ولا قوة لهم في هذا المقام إلا بالله عز وجل. فمعنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله أنك تنفي كل حول كل قوة إلا بالله، فأنت لا تستعين إلا به سبحانه وتعالى. ورد في آيات ذكر التوكل مع الإيمان، ذكر التوكل مع العبادة. فيقول الله عز وجل: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وورد قوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وورد هاهنا: إياك نعبد وإياك نستعين، بذكر العبادة دون التوكل، وإنما بذكر العبادة مع استعانة. طلبنا أن تتأملوا إيش الفرق بين الاستعانة والتوكل. إيش خرج معكم؟ خرج شيء في جواب؟ ما الفرق بين الاستعانة والتوكل؟
استعانة خبر العمل.
طيب نترك الأمر لأول درس قادم إن شاء الله، درس غد أول ما نتكلم فيه عن الفرق بين الاستعانة والتوكل. الأمر يحتاج لشيء من الوسط، وأدركنا الوقت. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا طلبة العلم ينظرون في الكتب، يبحثون عن الفرق بين الاستعانة والتوكل. فضل أحد بركات، بارك الله فيك.
في كلام دارج يقول: لا تسب الزمن.
نعم.
الزمن هو الله.
نعم.
فأنت بحديثك الساعة قلت إنه الدين هو اللي يصلح الزمن.
جزاك الله خير. الذي تفضلت به صحيح، هذا الدارج ثابت في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا الدهر، لا تسبوا الدهر، فإني أقلب الدهر كيفما أشاء. يعني الذي يسب الزمن هو لا يسب الزمن لذاته، هو يسب ما وقع في الزمن. فالذي وقع في الزمن هو بقدر الله، والواجب على العبد أن يستسلم لقدر الله. فإذا شتم الزمن إنما هو شتم إيش؟ قدر الله. لم يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، لم يرضى بقدر الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، الحديث إلهي، الحديث قدسي، قال: أنا الدهر، ليس الدهر من أسماء الله. ما يجوز أن نقول يا دهر أو عبد الدهر سمي الرجل. المراد أنا الدهر، يعني أنا قد خلقت الزمن. فكما أن الله خلق المكان خلق الزمان، وكل ما يقع في الزمان بقضائه وقدره. والذي يشتم الزمان إنما هو متشائم، وإنما هو إيش؟ غير راضي بقدر الله. فمنع الشرع الرجل أن يشتم الدهر. والله تعالى حديث الصحيحين.
الله تعالى. أحد الإخوة جزاك الله خير بعث ورقة بدها 10 دروس، لكن نسأل سؤال فيكم.
طيب تفضل.
هل صحيح أن تضع يدك على السيارة عند شرائها ثم تقول: اللهم يعني أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، أو اللهم بارك لي فيها، أو هكذا؟
من السنة في حق العريس قبل أن يبني باهله وأن يدخل بها أن يأخذ ناصيتها، أن يأخذ بناصيتها، يمسك ناصيتها، يعني غرتها عبر الدارج. وهذا الإخوان اللي ما تزوجوا بعد، ولمن أرادوا أن يتزوجوا ممن تزوجوا، أن يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وهي تأخذ بناصية زوجها وتقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته علي. يعني زوجتك لها شر وأنت لك شر، ما تبحث عن حياة سعيدة، حياة أفلاطون، تبحث عن سعادة تناسب بشريتك. زوجتك بتقصر وانت بتقصر، وانت أول ما التقيت فيها قبل كل شيء سألت ربك خيرها واستعذت بالله من إيش؟ من شرها. إذا وقع شر تحمل، وكما لو وقع شر منك الواجب عليها أيضا الآن تتحمل. هذا في الزوجة وليس في الدابة وليس في السيارة. لو كانت في السيارة لكان النبي أخذ بناصية الدابة وقال، لو كان جاز أن نقيس على السيارة لورد ذلك على دابة. فلما رأينا الأمر محصورا في الزوجة، والأصل في العبادات التوقيف إياك نعبد، فالأصل في الذكر أن يبقى في مكانه. طب هل الدابة مثل السيارة؟ نعم، أذكار الدابة مثل أذكار السيارة، لأن لما نركب السيارة إيش بنقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. كما في الزخرف، حتى إذا استويتم على ظهره قلتم سبحان الذي سخر لنا. فلماذا؟ قال ومما يركبون، ومما يركبون. فلما أطلق ما يركبون فجاز لنا أن نستخدم إيش؟ أن نستخدم ذكر السيارة بدل ذكر الدابة. أما أن نجعل السيارة فنقول اللهم نسألك خيرها، لا. لكن عموم الدعاء، مطلق الدعاء، تسأل الله الخير وأن تتعوذ بالله من الشر، لا حرج. عموم الدعاء يعني تدعو لنفسك بعموم الدعاء، تقول ما شئت إن الله عجل يعني يصرف عنك، كما ثبت في صحيح مسلم مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. درك الشقاء، إيش درك الشقاء؟ قال العلماء درك الشقاء قلة المال وكثرة العيال. كان النبي يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء. درك الشقاء قلة المال وكثرة العيال، يكون عندك عيال كثير والمال قليل، شقاء هذا. فالنبي كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء. فلما تقول سوء القضاء تتعوذ بالله من حوادث السير، واهدنا فيمن هديت وقنا شر ما قضيت. هذا يدخل في الشيء المسؤول عنه والله تعالى. طيب السؤال الثاني
من نفس الشخص،
من العشرة؟ أنت نسيت العشرة؟
لا أنا كل مرة أسأل سؤالا.
كل مجلس أفضل، جزاك الله خير. كل مجلس سؤال، جزاك الله خير. أحسنت، أحسنت في التوزيع، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.